بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لندوة بعنوان الذكر فضله وفوائده، والتي شارك فيها أصحاب الفضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي والشيخ محمد بن ربيع بن هادي المدخلي والشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظهم الله تعالى. أقيمت هذه الندوة ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس الرابعة المقامة في مدينة أكادير بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة وضحوة هذا اليوم ندوة حول ما يتعلق بذكر الله فضله وفوائده وضوابطه، ومعنا الشيخ الدكتور صالح بن سعد الشحيمي المدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ربيع المدخلي، فحياهم الله. ونبدأ بالشيخ صالح فليتفضل مع مراعاة الوقت للأهمية.
جزاك الله خير.
ثلث ساعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر الله، ذكر الله تبارك وتعالى أمر عظيم وشأنه جسيم. ذكر الله سبحانه وتعالى أعظم ما يتقرب به إلى الله. ذكر الله عز وجل هو الأكبر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ذكر الله له فوائد جمة سوف تذكر إن شاء الله تعالى في وقت لاحق، ولكن يهمنا الآن أن نبدأ بما ورد في الذكر أو بعض ما ورد في الذكر وأنواع الذكر، من كون منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد بزمان أو مكان. ذكر الله تبارك وتعالى هو أفضل ما يتقرب به إليه، ولذلك أمر الله عز وجل بالمواظبة عليه والجد والاجتهاد فيه، فقال تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، انظروا إلى النتيجة. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
هناك أسئلة أثناء الندوة في في الفقرات والنقاط التي يذكرها المشائخ، ومن يجيب له مجموعة من الكتب العلمية. واصل الشيخ.
ويقول تبارك وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ويقول جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ويقول تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. والآية الأخرى: واذكروا الله في أيام معلومات. ويقول سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والآيات كثيرة في هذا الباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك، فقل دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وطلب منه رجل أن يوصيه، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون، سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: من هم؟ أحسنتم، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وجاء ثلاثة نفر إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهم فإنه وجد فرجة فجلس بها، والثاني لم يجد مكانا فجلس خلف الصف، والثالث جلس، والثالث أعرض وتولى وأدبر. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه أصحابه قال: أنا ألا أنبئكم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، يعني الذي جلس خلف الصف، وأما الثالث فإنه أعرض فأعرض الله عنه، لأن الإعراض عن الذكر أمره خطير. قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وذكر الله على قسمين: هنا ذكر مطلق في كل وقت وفي كل حين ما عدا الأماكن التي ينزه الله عنها. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، في كل أحيانه، يعني لسانه دائما يلهج بالذكر، ولسانه دائما يلهج بالتسبيح والتهليل والتكبير، ولسانه دائما عامر بذكر الله تبارك وتعالى. فإذا عوده على ذلك تعود عليه، لكل امرئ من دهره ما تعود. فالمرء إذا عود لسانه على الذكر وعلى الخير، وهذا سيأتي تفصيله في الفوائد إن شاء الله، يعني يتعود. وإذا عوده على البذاءة والسفاهة والكلام البذيء والسب واللعن والشتم واللغط وقلة الحياء، فإنه سيورد صاحبه إلى مهاوي الردى والعياذ بالله. فعلينا أن نصون ألسنتنا بذكر الله سبحانه وتعالى، وأن نجتهد في ذلك ما حيينا إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. وسيأتي تنبيه في الفوائد على فائدة مهمة لمن لازم ذكر الله عز وجل، في أنه في الغاء دائما جرت سنة الله أنه يرزق حسن الختام لكثرة ملازمته لذكر الله تبارك وتعالى. والقسم الثاني الأذكار التي تقيد بزمان أو مكان، كأذكار الصباح والمساء وأذكار السفر وأذكار اللباس وأذكار الطعام وأذكار النوم والقيام من النوم وأذكار الخروج، بل وأذكار دخول الخلاء، بل وأذكار ائتيان الرجل لأهله، ونحو ذلك مما شرع لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيء إلا وبين لنا فيه ذكرى. لذلك اليهود قالوا يعني بما يدل على شمول هذه الشريعة، قالوا ذات يوم لسلمان الفارسي: لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى أداب قضاء الحاجة. قال: نعم، أمرنا ألا نستدبر القبلة، أن نستقبل القبلة ولا نستدبرها حال قضاء الحاجة، أو كما قال رضي الله عنه. إذن هذه خلاصة ما يتعلق بأهمية الذكر، وأترك المجال لأخي يكمل ما تبقى.
شكر الله لكم هذه الإفادة. والآن النوبة لصاحب الفضيلة الدكتور محمد بن ربيع فليتحدث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أفضل الذاكرين ومنذر الغافلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكما قال المثل: لا عطر بعد عروس. هذا مثل الجميع يعرفه. والمقصود أن الشيخ صالح حفظه الله قد أتى على أهم النقاط في موضوع الذكر، ولكن أنا لعلي أكرر بعض ما قاله. فالآيات الكثيرة التي أوردها الشيخ في الحث على الذكر، وأنا أذكر حديثا عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، أي ربكم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة. وإنفاق الذهب والفضة ليس أمرا سهلا. ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، وهذا أصعب من إنفاق الذهب والفضة، لأن النفس أغلى شيء. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل أمر سهل وهو أفضل من الجهاد في سبيل الله، فأين نحن غافلون؟ والسبب هو إيه؟ إبليس الشيطان الحريص على أن يوردنا المهالك، وأن حريص على أن يدخلنا معه في النار. يغفل المسلم عن ذكر الله الذي هو أفضل من الجهاد وأفضل من إيه؟ إنفاق الذهب والفضة، وهو خير الأعمال، حتى أنه خير من الصوم الذي فيه مشقة. ولكن أين نحن وأين عقولنا؟ تذهب علينا 24 ساعة ما بين لهو ونوم، ولا نذكر الله كثيرا. الجيد فينا من يتقيد بأذكار الصباح والمساء، فهذه تجارة رابحة يا عبد الله، احرص عليها. وإذا غفلت فتذكر واذكر الله، سبح الله، احمد الله، صل على رسول الله، فهي من أفضل الذكر. استغل الوقت في ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أفضل أنواع الذكر تلاوة كلام الله، تلاوة القرآن الكريم، والصلاة جمعت أنواع الذكر، فيها القرآن، فيها التسبيح، فيها الدعاء، فيها الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فيها التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أمور يعني تجني فيها الحسنات، نعم بسهولة، ولكن ما أشقانا إلا الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. والله قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يحذر الله سبحانه وتعالى عن مصاحبة مثل هؤلاء أو العمل مثلهم، ويعني فيه لوم لهم، وأن أمرهم فرطا يعني سبهل الضائع. وتأملوا الفرق يا عباد الله، الفرق الملموس بين المؤمن الذي يؤدي الصلاة ويذكر الأذكار الصباح والمساء ويتقي الله ويجتنب الغناء الماجن وكذا وكذا، وبين الآخرين الذين طول وقتهم الأغاني نعم تدق في بيوتهم، لا يستغنون عن الموسيقى كما لا يستغنون عن الهواء والتنفس. فتجد أن القسم الأول الله سبحانه وتعالى يحفظهم من الشياطين ومن المس غالبا، لأن الذي يذكر الله سبحانه وتعالى ويتحصن بالأذكار تكون حصنا له من السحرة ومن الأعين الخبيثة ومن الشياطين أيضا، والغافلين والمغرقين في اللهو وسماع الأغاني وقليل الصلاة وذكر الله، يا ما أكثر المس فيهم، ويا ما أكثر تلبس الجن بهم، لأن الشياطين تحب هذه البيئة، بيئة الغناء واللهو وترك الصلاة، هؤلاء تفترسهم بسهولة. أما الذي يذكر الله فهو في حصن، فهو في حصن بإذن الله تعالى. وهذه فائدة في حد ذاتها، في أحد يرضى لنفسه أن يكون فريسة للشياطين تتلبس به وتجعله يتخبط كالمصروع؟ لا أحد يرضى هذا. لو ذهبت إلى القراء الذين يقرؤون على المرضى تجد أن الزحام عليهم لا يستطيعون أن يتنفسوا من كثرة المريضات خاصة والمرضى من الرجال. كل هؤلاء والله أعلم أتوا من الغفلة، أتوا من الغفلة، والشيطان يدخل حين الغفلة. فعلينا أن نتحصن بأذكار الله. ولقد جربت شيئا، وهو أنك إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى بالأوراد الصباح، آية الكرسي والمعوذات، أي نعم، فبإذن الله تعالى تكون محفوظا، وجربت أنه لو قدر لك شيء مثلا كحادث سيارة أو أمر آخر يجعل الله فيه لطفا عظيما تظن أن هذا الأمر يترتب عليه خطر عظيم مثلا من موت المصدوم أو من يعني تضرر كثير أو يعني خسائر كبيرة ويتبين الأمر فيه لطف عظيم وهذا مجرب فإذا في ذكر الله فوائد الدنيا وفوائد الآخرة ولا يضيع هذه الفوائد إلا من هو شقي أو قريب من الشقاء فاغتنموا عباد الله هذه الكنوز التي يغفل عنها الغافلون واملأوا يعني خزائنكم بهذه الفوائد وبذكر الله سبحانه وتعالى بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقصد التقرب إلى الله هذه الأساس وهذه الغاية والفوائد الدنيوية تأتي تبعا لذلك وأكتفي بهذا وأعيد المجال لشيخنا الشيخ صالح.
شكر الله لكم هذه الإضافة. تكلمنا وسمعنا من الأشياخ الكرام ما يتعلق بفضل الذكر وهذا المحور سوف يتناول فوائد الذكر فليتفضل الشيخ صالح.
الحمد لله
اتفقنا على
الحمد لله. قبل أن أبدأ في ذكر الفوائد التي أشار إلى بعضها أخي الشيخ محمد فقه الله أذكر بحديث مهم في باب الذكر وتشبيه بديع بينه النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي أكمله الذي يذكر الله هو الذي مثل كالحي والميت أشهد أن لا إله إلا الله. يعني تأملوا هذا الحديث كالحي والميت الذي يذكر كالحي فيه قلب ينبض بذكر الله ولسان ينطق والميت لا حرك به أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. تأملوا هذا فإنه عظيم كالحي والميت. أما الفوائد فقد ذكر بعضها أخي في كلمته الشيخ محمد ربيع وفقه الله ولعلي أضيف بعض الفوائد الأخرى أو ألخص ما ذكر مع بعض الإضافات اليسيرة. الفائدة الأولى الأجر العظيم الذي يناله الذاكرون الله كثيرا والذاكرة وأضرب لذلكم أمثلة. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا في الآيات الكثيرة في آية الأحزاب بعد أن ذكر عددا من الأوصاف قال والذاكرين لها الله كثيرا والذاكرات أعد لهم ماذا؟ مغفرة وأجرا عظيما. مغفرة وأجرا عظيما فالأجر العظيم لمن يذكر الله ويكثر من ذكره. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة ماذا؟ التربة وأن غراسها ماذا؟ أكملوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله. من ما جاء في ذلك أيضا قوله النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان آخر حديث صحيح البخاري أكمله خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. فانظروا يا رعاكم الله هذا الأجر العظيم الذي وعد الله به المؤمنين والمؤمنات الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ثانيا، من الفوائد حط الخطايا والذنوب، مغفرة الذنوب ومحو الخطايا ومحو السيئات. ماذا ورد في ذلك؟ مما ورد في ذلك كفارة المجلس، أحسنت، من قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ها؟ نعم. إذن هذه كفارة المجلس، يعني تحط عنك الخطايا التي حصلت لك في المجلس. ومما يدل على حط الخطايا ما جاء في الحديث الذي فيه عدة فوائد، الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال وحصت عنه بها ماذا؟ 100 خطيئة، وسنذكر الحديث مستقبلا. وحطت عنه بها 100 خطيئة. وثالثا من الفوائد رفع الدرجات عند الله تبارك وتعالى، ومضاعفة الحسنات وإقالة العثرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله 100 وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة حطت ماذا؟ كأن كان كعدل 10 رقاب. ثانيا قبل ذلك ورفعت له بها 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة وكانت له حرز من الشيطان في يومه ذلك. وخامسا ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا شخص عمل مثل ما عمل. من يعيد الحديث؟
لا تسكر هذا، خليه مفتوح لي، خليني أنا اللي أتحكم فيه. هاي عند الصوت
هذا الحديث،
خليني أنا اللي أتحكم، أنت لا تسوي فيه شيء.
من يعيد الحديث؟
صلي صلي.
أهو في غيره،
تعال أنت بدون إجابة، أنت اللي جيت معنا بالطيارة من تونس، تعال بدون إجابة، خذ الأولى بالتوفيق. آمين. لا مو إن شاء الله، اجزم، لا تقل بالمشيئة. نعم. تعال بس.
كان كعدل.
ما عليه، خلينا نشوف غيره. أنا نقضي. بس تعال خذ. أكمل يا شيخنا.
ثم إذن هذا الحديث عظيم. تدري كم يستغرق منك؟ من جرب يقول لي على البطيء وعلى السريع؟ 10 دقائق على السريع أم البطيء؟
يختلف الناس في التوقيت.
يختلف الناس. هو على البطيء ما بين 10 إلى 12 دقيقة، وعلى السريع والهذرمة يمكن في 5 دقائق، لكن هذه هذرمة.
طيب
يحفظون، يرجعون إليه حتى نكسب
إن شاء الله،
نكسب الوقت.
في حصتك يا شيخ، سنختبرهم في حصتك. 3، تفضل.
طيب، و مما جاء في ذلك من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، قلنا هذا. الآن نحن فيما يتعلق برفع الدرجات، رفع الدرجات. قال صلى الله عليه وسلم لأن أقول، من يكمل؟
بسرعة بسرعة يا شباب.
لأن أقول، خيره مما طلعت عليه الشمس. فأنت لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. عندي هنا سؤال، عندي سؤال، كم صيغة وردت في التسبيح بعد الصلاة؟ وردت صيغة طويلة وصيغة قصيرة، فمن يذكرها أو يذكر بعضا منها؟
تفضل.
ترى هذه ما زالت صيغة واحدة بطريقتين. أحسنت، نعم. الذي يظهر أنها جاءت مجتمعة. كيف؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، بقي واحدة، بقيت واحدة
عندك، بقيت واحدة الشيخ يسألك،
يا هي 11 مرة سبحان الله 11. بعض أهل العلم يحسنها وهناك من يضعف هذه.
سيجيب يا شيخ.
ها ها هو 11 قلنا. جزاك الله خير. طيب أحسنت أحسنت، يستحق أعطيه.
طيب بعدين.
طيب المهم هذه الصيغ لو تأملت تجد أن فيها حكمة ظاهرة، فما هي هذه الحكمة؟ من يجيب؟ نحن ما زلنا في الذكر. هذا التنويع ظهر لي وقد ذكر ذاك العلماء قبلي، ما أنا إلا تليمير، فماذا قالوا من فوائدها؟ ماذا؟
خلاص يكفيك بسرعة.
ها
هنا، نعم قم قم،
أعطنا الذين لم يتكلموا.
نعم هذا ما تكلم.
ها ليس المقصود مجرد الحفظ، فيها حكمة ظاهرة لك أنت أيها العبد.
جزء نذكره شوي.
خلينا نسمع منه مجهة.
نعم تعال نحن والذي يشارك يجيب ولا ما يجيب له نصيب.
نعم
نعم عندك قم. طيب تعال أنت، هذاك الذي يجيب أنت، خذ
غير لكي لا تكون عادة، في حكمة أخرى،
خذ هذا نصفتين. نعم هنا.
نعم
حتى لا يمل، هذا إجابة.
والله هذا من تصل حكمة، لكن أنا أقصد شيئا آخر.
أيوة قم قم. ها طيب
غيره غيره غيره،
خذ خذ نسخة من هذا، ثلاث نسخ من غيره. طيب طيب
استريح. طيب لعلنا من باب الاختصار.
نعم واصل شيخنا.
نذكرها.
نعم
ظروف المسلم أحيانا تضطره إلى العجلة أو القيام السريع لظرف أو لآخر، فجعل الله له خيارا، عرفت؟ وهذا من باب التيسير الشريعة.
خذ من هذا
من باب التيسير، يعني لا شك أن من يقولها 33 مرة كل واحد أعظم أجر، ثم 25 ثم 11 ثم 11، لكن فيه حكمة ظاهرة. المسلم قد تنتابه ظروف تحصل له يعني أشياء ولا يريد تضيع ماذا؟
أجلس
الذكر، ما يريد تضيع الذكر، ما يريد تفريط فيه، فيقولها عشرا عشرا، فيكون قد طبق ماذا؟
السنة.
السنة يكون قد طبق السنة. هذا من الفوائد العظيمة. من الفوائد أيضا ذكرنا كم ثلاث، الفائدة الرابعة الحفظ والحماية، وهذا الذي ذكره أخي في عرضه جزاه الله خير الشيخ محمد، فإن في ذكر الله حفظا عظيما، وهو ضمن العبادة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. هذا من جانب، من جهة أخرى وردت نصوص منها الحديث الذي تقدم وكانت له ماذا؟ حرزا من الشيطان. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله، من قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك
الوقت.
أبشر. ومن ذلك أيضا سأذكر باختصار من الفوائد أيضا كذلك لو إذا قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا يضره شيء يومه ثلاث مرات وغيرها وكثير. أيضا منها من الفوائد خامسة العلاج، العلاج الدواء يتداوى بذكر الله. ومن ذلك ما جاء في الرقية من قراءة المعوذتين قل هو الله أحد آية الكرسي. ومن ذلك أيضا يعني ما جاء في الرقية من قول النبي صلى الله عليه وسلم أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ومن ذلك وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس وهدى ورحمة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، فهو شفاء من الأمراض الحسية والأمراض الإيش؟ المعنوية. ومن ذلك أن الذاكرة لا يقربه الشيطان كما ذكر أخي. ومن ذلك ما قراءة آية الكرسي عند النوم ونحو ذلك مما، وكذلك عند الخروج عندما تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يجيبك مجيب قد كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. سبحان الله. من الفوائد يا إخوان سأختصر جدا اسمح لي شيخا، من الفوائد أن الذي يذكر الله يتعود على ذلك، دائما لسانه يلهج بذكر الله. الآن الذي يكثر من ذكر الله افرض أنه مثلا عثر في شيء، إما أن يهلل، إما أن يكبر، إما أن يحمد الله عز وجل، إما أن يسمي الله. إذا صعد مكانا عاليا قال الله أكبر، إذا نزل مكانا من مكان قال سبح الله سبحانه وتعالى. فهو دائما يلهج بذكر الله، يتعود على ذكر الله. ولذلك جرب أن الذين يصيبهم خرف في آخر حياتهم إذا كانوا من المتعودين على الذكر تجده حتى وهو وقد فقد الذاكرة لكنه لا يزال يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى، بخلاف أصحاب المعاصي والمجون إذا والعياذ بالله كبر وخرف وفقد الذاكرة تجده يلهج بتلك المعاصي ويطلبها ويناديها. نسأل الله العافية والسلامة. وأنا وقفت على حالتين مما يتدل على أن الذاكر إذا غاب ثم أفاق تجده يستمر على الذكر.
الله.
وإذا كان متعلقا بأمر آخر إذا أفاق من البنج يتعلق به. حضرت عمليتين بنفسي لم أروهما عن أحد.
الله.
إحداهما عملية أجريت لأحد إخواننا الفضلاء ومشايخنا الطيبين عندما أفاق من البنج وقد انتزعت منه المرارة. لما أفاق أخذ ثلاثة أيام لا يكلمنا، نصيح في أذنيه لا يسمعنا، لكنه يردد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ويكرر الذكر على لسانه. العجيب أنه لا يتكلم وهو لا يدرك من حوله، أنه يتكلم عفوا يتكلم بالذكر وهو لا يدرك من حوله. واسمحوا لي أن أذكر لكم اسمه.
لا تذكر يا شيخ. لا تذكر يا شيخ.
الله
لا تذكر.
أخشى أنه هو لا يريد ذلك.
لا تذكر.
نصحني أخي ألا أذكر. لكن ادعو له.
آمين.
نعم.
واصل شيخنا. واصل.
جزاه الله خير. آخر وهو قريب لي لما أفاق من البنج، عد هذه نكتة ستضحكون منها. لما أفاق من البنج وهو لم يصح بعد، يتأوه ويقول يا ربي أموت ولم أتزوج بعد. طيب من الفوائد حفظكم الله، فخلاصة المسألة السابقة أن الذي يذكر الله يا إخواني، والله يا إخوان إن عثر إن مشى إن قام إن جلس، سبحان الله. والد شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر توفي وهو لا يفتر من ذكر الله.
أبو الشيخ عبد
المحسن. أبو الشيخ. وكذلك الشيخ على خير، لكن والده يا شيخ والله يا شيخ في المجلس لا نحن نتكلم ونذكر أشياء ونخرج وهو مستمر في ماذا؟
الذكر.
في الذكر. والد الشيخ الدكتور يوسف الوابل في أبها حضرته في أكثر من مجلس، نجلس ونقوم وهو لا يفتر من الذكر.
الله.
فسبحان الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من فوائد القلوب من فوائد الذكر طمأنينة القلب وحياته، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من فوائد الذكر أن الناس يقتدون بك فيه. ترى الفوائد، أنا مرة جلست أحصيها حصرت أكثر من 18، لكن الآن شيبة أصبحت لا أحفظ الأشياء.
نقيم ذكر 100.
الفوائد كثيرة جدا. من فوائد سأذكر عدا بس. من فوائد الذكر قلنا طمأنينة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب وفيها حياة القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من فوائد الذكر أن الناس يقتدون بك.
الله.
سبحان الله. تذكر يا عبد الله أنك إذا هللت يهلل الناس، إذا كبرت يكبرون، إذا سبحت يسبحون.
الله.
تذكرهم. ولهذا ينبغي المسلم أن يكون قدوة في الخير. أن يكون قدوة في الخير. من فوائد الذكر، نسأل الله أن يحسن ختامنا وإياكم، أن الذي يكثر من الذكر نرجو الله أن يختم له بالذكر. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طبعا لابد أن يكون كما هو معلوم عارفا بمعناها وعالما بمقتضاها. من فوائد الذكر أن الملائكة تتنزل عليك وتحفك وتدعو لك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا غشيتهم الرحم وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والحقيقة الفوائد كثيرة، وقد استأثرت بالوقت، فليسمح لي أخي وفقه الله.
استفدنا شكر الله لك يا صاحب الفضيلة هذه التطوافة، وإلى تتمة الفوائد مع صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ محمد بن ربيع.
الحمد لله. فضيلة الشيخ صالح لم يبقي ولم يذر. ونعم، وأظن هذه دعوة، اللهم لا تمتني حتى تزوجني.
لا، هو يقول سمعتها، فكيف يكون قالها؟
ربما يتأثر بها. طيب خلوها دعواي أنا. أنا على هامش ذكر الله، يعني أخواننا الأحناف في البلاد الشرقية من ديار المسلمين محرومون تقريبا من الذكر دبر الصلاة. لماذا؟ لأنه إذا قال الإمام، نراهم في الحرم وذهبنا بلدانهم، إذا قال الإمام السلام عليكم والسلام عليكم على طول يقف ويصلي السنة، يعني لا مجال للأذكار التي في آخر الصلاة أو في دبر الصلاة عندهم طول حياته. هذا حرمان يا إخواننا. وبعدين من أين جاءوا بهذه الطريقة مباشرة؟ يعني السلام عليكم ويقفز، يعني لو يرى أنه تأخر دقيقة يمكن بطل الصلاة والله أعلم. فكيف يعلمون يعني أهمية يعني هذا الذكر بعد الصلاة والأجر العظيم الذي يترتب عليه؟ هذا مما يؤسفنا. أيها الإخوة، والله وتالله إن مما يزيد الإيمان ما شاهدنا من بعض الحالات وسمعنا بالتواتر وكنا معاصرين للقضايا، كيف تأثير القرآن الكريم نعم في شفاء المسحور والمعيون، شيء يعني يزيد الإيمان حقيقة. كيف يعني مثلا كلام الله سبحانه وتعالى له هذه الفائدة وهذه القوة، يعجز الأطباء كلهم عن علاج المسحور أو المريض. وإنني لا أذكر قصة حصلت لشيخ فاضل في أهله، ذلك أنه كان لا يحب جعل خادمة في البيت، وكان الخدم في العادة يأتون من أندونيسيا، وأخو زوجته أهدى خادمة لأخته من عند أخيها، يعني هو ما راح تعاقد ولا يريد، فكان كالمكره على ذلك فسكت. وما هي إلا شهران أو شهر وتأتي النتيجة السيئة. قامت هذه الخادمة بجعل سحر لأهل البيت ما عدا الشيخ، للزوجة وللأطفال، حتى الطفل أبو شهرين ثلاثة جعلت له شيء من السحر. أما الأولاد وجدوا فيما بعد أنها كانت تكتب أوراق وطلاسم وتضعها في ثنايا البنطلون أو السروال للطفل للصبي، وأما الزوجة ركزت عليها أكثر، كانت تجعل تحت الوسادة أو يعني تحت رأس المرأة صاحبة البيت شيء مثل البودرة بطريقة خفية، فكانت صاحبة البيت كثيرة النوم، هذا بداية المرض كثيرة النوم. وزاد بها الأمر حتى ظهر عليها الاختلال في صحتها وفي عقلها، فسارعوا بها إلى المستشفى، فما كشفوا وحللوا ما وجدوا فيها مرضا عضويا، فعرف أنه شيء من السحر. فقام الشيخ واستدعى طالبا من الجامعة الإسلامية من هذا البلد أندونيسيا يجيد اللغة، فجاء وتكلم مع هذه الخادمة وقال لها أنت وضعت السحر، فاعترفت، ولماذا تضعين هذا الأذى وهذا؟ قالت لا بالعكس، أنا أريد أن يحبوني الأسرة صغيرهم وكبيرهم حتى لا يكلفوني بأعمال كثيرة. المهم المرأة صاحبة البيت زاد عليها يعني تقريبا غياب العقل، وكنت آتي وأسمع صياحها، أسمع صياحها بقوة، وكانت زوجتي تخبرني ماذا تقول في صياحها. كانت تقول ألحقوني ألحقوني، الثعبان الحنش يبغى يخرج من حلقي ألحقوني، وهي كانت امرأة عقلها يعني يزن 100 امرأة. فأصبحت مريضة طائشة العقل بفعل السحر والعياذ بالله. فجاء العلاج، الشيخ يحفظ أغلب القرآن ووالده يحفظ القرآن كاملا، فكانوا يعني يتناوبون القراءة على هذه المرأة المريضة، فيقرأ الواحد منهم مثلا 5 ساعات متوالية القرآن عليها وينفث، ثم يأتي الأب فيقرأ عليها 5 ساعات وينفث، وهكذا يتناوبون حتى لا يغلبهم إلا النوم. فما هي إلا يعني بدأت العافية في هذه المرأة شيئا فشيئا، وفي تمام 2 أسبوع أصبحت الحمد لله يعني ما فيها يعني تأمل عقلي، وشفيت تماما من هذا السحر بعد أن كانت كالمجنونة. فرأيت شيئا ملموسا وعاصرته فقلت آمنت بالله. وهذا مما يحثنا على أن نحاول أن نخفف من هذه المصائب التي تحصل في المجتمع الإسلامي، والله لقد كثر السحر بطريقة غريبة وعجيبة أذكر في بعض بلدان مجاورة لكم أنا أعتقد أنه يعني 60% نعم من النساء بل والرجال يعني مصابون بالسحر بكثرة بكثرة بكثرة. ها؟ طبعا هذا نتيجة من قلة الذكر أو البعد عن الذكر، وكذلك سيطرة السحرة في المجتمع المسلم تحتاج إلى حرب منا من أهل العقيدة ومن أهل العقل. هذا بلاء مبين يجعل نصف الشعب يعني لا فائدة من حياتهم كالمجانين بفعل السحر. هذه كارثة، هذه مصيبة، هذا بلاء. الحكومة مثلا تحارب الشلل، تحارب الحصبة، تحارب، والله الواجب عليهم يحاربوا السحر والسحرة. أخذوا عقول الناس نعم بالافتراء بالظلم بهذا الشيء الذي هو كفر والعياذ بالله. لماذا يعني يسكت الناس؟ يجب محاربة السحرة والتحذير منهم على مستوى الحكومات وعلى مستوى أهل الحل والعقد وعلى مستوى طلاب العلم، يعني يحذرون ويخوفون الله، لأنه يعني السحر يأتي من جانبين، فاعل السحر وعاقده والذي يطلبه. وهذه المشكلة، كثير من النساء يطلبن السحر، كثير من النساء لكي تضر يعني عدوتها بالسحر أو ضرتها أو حتى يعني لأقل سبب تذهب يعني تعفى على السحر أو لجلب المحبة، حتى مثلا لما يجعل لها سحر زوجها يحبها فيتبع هذا أن يكون كالخروف تابعا لها في كل شيء لا عقل له. كارثة، هذه مصيبة يا أخواننا، حاربوا هذا الأمر ونظف المجتمع من هذه المصيبة. نعم، وليكن منكم من يكون عنده قوة روحانية حتى يقرأ على المرضى لوجه الله تعالى، ما هو لأجل الدراهم. إذا بدأ يأخذ الدراهم تحول إلى تجارة ويقسو قلبه ويقل نتيجته، لكن إذا كان متطوعا يتقرب إلى الله بعلاج الناس بكتاب الله هذا له أجر عظيم، ينقذ أرواح، ينقذ أنفس. هذا ما أحببت أن أنبه إليه. وأما فوائد الذكر فقد أتى الشيخ على كثير منها، وذكر ابن القيم رحمة الله عليه 63 فائدة. نعم، وهذا بعض ما يقول يعني بعض فوائد الذكر، ذكر 63 في كتابه أظنه إيش فضل الذكر أو شيء هذا. نعم،
الوابل الصيب،
الوابل الصيب كلمة طيب أحسن. وأذكر هنا 10 الشيخ أتى على أكثرها، يطرد واحد يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، 2 يرضي الرحمن، 3 يزيل الهم والغم، 4 يجلب للقلب الفرح والسرور والانبساط، 5 يقوي القلب والبدن، 6 ينور الوجه والقلب، الصالح الذاكر الله المصلي تجد النور في وجهه والعكس بالعكس، 7 يجلب الرزق، والاستغفار ذكر الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. نعم، فالاستغفار من أهم الذكر، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أهم الذكر. 8 يكسو الذاكرة المهابة والنظرة، 9 يورثه المحبة أي في قلوب الناس التي هي روح الإسلام كما يقول الشيخ، 10 يورثه المراقبة أي مراقبة الله. ولعل أكبر فائدة لذكر الله سبحانه وتعالى أنها تنهى عن الفواحش وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتنهى عن ارتكاب المعاصي وتنهى حتى عن سماع الغناء، لأن الذكر والغناء متضادان لا يجتمعان، فتورثه المراقبة حتى تدخله في باب الإحسان. والإحسان هو الركن نعم الثالث، الإسلام والإيمان والإحسان. وما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تصلي كأن الله أمامك وتعمل الصالحات كأن الله أمامك، فلا تخل بصلاتك نعم ولا ينصرف ذهنك عن غير شؤون الصلاة. أن تعبد الله كأنك تراه هذه الدرجة نعم الأعلى، فإن نقصت عنها تعلم يقين أنه يراك فتحسن عملك بين يدي الله، جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، وصلى الله على محمد.
شكر الله لكم هذه الإضافة. ولا شك أن ذكر الله حياة القلوب، فمنه ما يتعلق بزمان، ومنه ما يتعلق بمكان، ومنه ما له عدد، ومنه مطلق، ومنه مقيد، ومنه هيئة وأسباب، وليل ونهار، أمور كثيرة تتعلق بها. فمع بعض متعلقات وضوابط في الذكر، فيتحفنا صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ صالح بن سعد السحيمي.
الحمد لله. كما سبقت الإشارة إلى أن الذكر أنواع، وكما لخصها أخي الآن في هذا السؤال نفسه، فهناك أذكار مطلقة وقد ضربنا لها أمثلة، وهناك أذكار مقيدة كأذكار الصباح والمساء والنوم والسفر واللباس ونحو ذلك، وهناك أذكار لها هيئة معينة وفي مكان معين، كالأذكار التي تقال مثلا في بعض الأماكن مثل ما بين المقام، ما بين الركن وما بين الركنين، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا دخلت المسجد تقول أيا كان بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هناك أذكار ذات هيئة معينة، وخلاصة القول في هذا أن الذكر عبادة، والعبادة لا بد لها من شرطين أو أصلين أو ركنين، سمها ما شئت، هما إخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والإخلاص والمتابعة باختصار كما قال الأخ. فإذا حقق ذلك المسلم فالذكر ذكر صحيح، وإن خالف هذين الأمرين بأن لم يخلص لله عز وجل كمن يذكر رياء أو سمعة فذكره مردود عليه، لأنه فقد الإخلاص. ومن ذكر من أجل الدنيا، ومن قرأ من أجل الدنيا، ومن ردد الأذكار من أجل الدنيا، نلاحظ في بعض البلاد الإسلامية أن هناك من يطوفون بالناس ويرددون بعض الأذكار، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، بعضها غناء فقط، يسمونه ذكرا وهو نكر، وتعرفون الفرق بين الذكر والنكر. فهؤلاء لا ينبغي أن يعانوا على ذلك، لأنهم إذا أعطوا فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، لأنه يلعب بكتاب الله عز وجل. وكذلك من الناس من يذكر كثيرا لكنه يذكر على غير الهيئة الشرعية الواردة، كما كيفا ونوعا وعددا وشكلا وموضوعا ومناسبة ونحو ذلك، إما أن يزيد، إما أن يخترع أذكارا من عند نفسه، وإما أن تكون الأذكار صحيحة لكنه يرددها بشكل غنائي خطير، مما حول الذكر إلى لون من ألوان الغناء. وقد ضربت لكم مثلا في درس الأمس عن البدع. فالذكر عبادة، فإذا لم تقم العبادة على هذين الأصلين فهي غير صحيحة. والذكر سأختم إن شاء الله. ولذلك ينبغي لنا التحرر من كل ما يخالف الأذكار غير المشروعة. الآن حتى في أسماء الله عز وجل اخترعوا أشياء لا أصل لها، فاخترعوا الهوهوة والحوحوة، هو هو حي حي، هل هذا ذكر لله؟ لا والله، لا والله ليس ذكرا لله، بل إنه لا يمكن أن تكون ذكرا لله. الضمير الإشارة الموصول، هذه الألفاظ لا تعرف إلا إذا اقترنت بماذا؟ بغيرها. فإن أضيفت إلى الله كانت ضمن ذكر الله، وإن أضيفت المخلوق كانت خاصة به. أنا أضرب لك أسأل سؤال، لو ناداك منادي أنت اسمك محمد زيد بكر أحمد، جاءك واحد من الشارع فقال ياهو، ترضى أن يقال لك لا ياهو؟ فكيف أن تقول لله ياهو وقد كذب وقد كتب صاحب كتاب الدعاء المستجاب الذي ليس بصواب، كتب فيه كلاما يقول إن أعلى درجات الذكر أن تقول سبحانك اللهم ياهو. الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما طلعت الشمس على أفضل من أن تقول ماذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا يقول أفضل الذكر ماذا؟ هو. وقال هذا صاحب الكتاب هذا في كتابه المسمى الأسماء الحسنى، وقد كذب على الله وزاد من الأسماء ما لا يصح، قال إن أعظم الأسماء هو حرف الهاء، تقول ها، هاء الهوية الذاتية كما يدعي هذا السفيه. فيقول إن هنا ما تقول حتى هو، تقول ها 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 ها. أستغفر الله وأتوب إليه. الله حكى عن فرعون قوله ماذا؟ ها؟ أنا ربكم الأعلى. فلا بأس أن نحكي مثل هذه للتحذير لا للتفكه، أليس كذلك؟ ألم يحكي الله عن فرعون قوله ما علمت لكم من إله غيري، وأنا أحكي لكم قولهم للتحذير من هذه الحوحوة والهوهوة والعوعوة ونحو ذلك. وكذلك يدخل في هذا ما يسمى بالابتهالات، يسمونه ذكر، يقول لك ذكر الله في الموشحات الأندلسية، حاشا لله. كذلك مما ابتلي به الناس والشباب خاصة، الشباب خاصة الآن المغرر بهم المضللين عن ذكر الله، ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، هذه أو الأغاني الدينية، هذا تسمية للأشياء بغير اسمها. اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة أذابوها وجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها، وهؤلاء الآن يغنون ويسمون هذه أناشيد إسلامية. هم لو قالوا أناشيد هانت المصيبة، ما ليست هينة لكن تهون مع كونها تنسب إلى ماذا؟ إلى الإسلام. أناشيد إسلامية، حذاء إسلامية، سروال إسلامي، إيش الكلام هذا يا أخي؟ طهروا الإسلام من هذه المسميات. رقص إسلامي، ها؟ زواج إسلامي، هو في زواج غير إسلامي؟ تمثيل إسلامي، تمثيليات إسلامية، تأتي داعرة وتمثل أم المؤمنين عائشة، وتمثل نسيبة بنت كعب، وتمثل أم عمار نسيبة بنت كعب، وتمثل فلانة وفلانة من الصحابيات، يأتي ماجن كبير أو نصراني أو يهودي يمثل أبا بكر عمر عثمان علي أبا هريرة يوسف عليه السلام، يعني الأمر خطير جدا. فهذا ليس ذكر ولكنه نكر، انتبهوا، احذروا، احذروا من ذلك. الأناشيد التي تسمى الآن بالأناشيد الإسلامية عمت وطمت. شاب أعرفه قبل أن يمن الله عليه بانتهاج المنهج السلفي يقول كان عندي 400 شريط في البيت، أناشيد في المدرسة، أناشيد في السيارة، أناشيد في البيت، في كل مكان أناشيد. يقول يمضي علي الشهر والشهران ما قرأت آية من كتاب الله عز وجل. ولذلك أختصر فأقول إن الإنشاد المستثنى في الإسلام يشترط له 4 شروط، احفظوها، سنسألكم عنها في العصر، العصر سنسأل عنها، اكتبوها. الإنشاد أو الحداء،
في واحد اللي بيقولها قبل لا تقول
كذا،
هنا
يتفضل مشكورا مأجورا. قل أنا الإنشاد الجائز، إيه ما تقول إيه، أحسن. نعم نعم، معاذ، أحسنت. إيه الرابع،
هذه سمعتها من هذه؟ من الشيخ؟
من؟ أين سمعتها؟
تعال سعد بن صالح
في الحرم. جزاك الله خير، أنا أردده في الحرم كثيرا.
جبها عدها.
الشروط كالآتي،
خذ بكل شرط كتاب.
حسن لا بكر، أعيدها باختصار. الشرط الأول،
نعم
أنصتوا، الشرط الأول أن يكون ما يقال فيها مباحا.
سأسأل عن هذا الشرط
طبعا قبل أن أنسى. الشيخ يقول سمعها مني وأنا استفدتها من شيخي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله.
جزاك الله خير.
أقول الشرط الأول أن يكون ما يقال فيها مباحا، لا يكون هجاء ولا مدحا كاذبا ولا تفاخرا. والله الهجاء كمن يسب
الصحابة لما كانوا يحضرون القدر.
لا شأن سونا مثل إن شاء الله إن شاء الله.
نعم هذا القصد.
كما ذكرني أخي وفقه الله،
شكرا للإضافة
على هذه الإضافة، الإنشاد الجائز مثل نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك هو العمل المضلل ونحو ذلك.
وهم يحفرون.
نعم وهم يحفرون الخندق وكذلك وهم يبنون البيت المسجد ونحو ذلك. فما كان مثل هذا فلا بأس به. نظم العلوم يعني إنشاد المتون بالشروط المقيدة،
حداء الناقة وهي تسلح،
وحداء الناقة على أن لا يبالغ فيها رفقا بالقوارير. ها يا أنجشة. المهم
الشروط الأربعة
أن لا يكون فيها محرم يعني مطلقا، مثل الدعوة إلى نحلة باطلة هذا محرم، الدعوة إلى الخروج على الحاكم هذا ما حكمه؟ محرم. الدعوة إلى انتهاج نحلة من العقائد الفاسدة، السب، الهجاء، الغمز، اللمز، إطلاق اللسان في البذاءة، الغزل المكشوف، يستثنى الغزل العذري. لا ما عليش لا بأس.
عجيب.
العذري
هذا أنا مثال
يعني بان السعادة فقلب اليوم. طيب الشرط الثاني أن لا تصحبه موسيقى، ويكفي أن نذكر الحديث إلا يكون أن قوم من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف والحديث. أين هو؟ في صحيح البخاري. أحسنت. الثالث هذا الختام والرابع الثالث أن لا يكون غاية، يعني لا يكون هو شغلك،
يعني قربة إلى الله، يعتقد أنه قربة إلى الله،
يعني كل وقت وأنت تنشد ما يردك على نشيد للنوم، لا هنا يتحول إلى محرم. الشرط الرابع والأخير ألا نقلد فيه أصوات الماجنين والماجنات والمغنين والمغنيات وجل الأناشيد المسمات بالأناشيد الإسلامية لا تخلو من هذا، فعلينا أن نحفظها وأن نطبقها تطبيقا عمليا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بعد العصر بعد أن نتكلم عن يعني مسألة صفات المرأة المسلمة
سوف
نجيب على بقية على الأسئلة إن شاء الله.
شكر الله للأشياخ الكرام هذا البيان.
أقول حبذا التغني بماذا؟ لماذا؟ بالقرآن الكريم، من يجد عنده يعني حسنا في أداء الصوت فليسخره لتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه مطلوب تحسين الصوت بالقرآن، ومن لم يتغنى بالقرآن فليس منا. إذا كان عنده طاقة يبغى هذا المنشد أن يعني ينفذها فلينفذها في قراءة كتاب الله، وليسجل ذلك وليفيد المسلمين نعم بهذه الموهبة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى. عندي إضافة بسيطة في مسألة يعني عدم التقيد في الذكر وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من أن يكون الأذكار يعني واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقيد بها إذا كان المقصود يعني جلب الحسنات. أما إذا كان دعاء المسألة فليدعو كل مسلم نعم بما يعني يريده من ربي سبحانه وتعالى بشروطه. وأذكر هنا كنت في مكة فوجدت شيخا مسنا أصله من أفريقيا من مالي، هذا كان يكرز بمسألة ويحب أن الناس كلهم يتبعوه فيها، كان يقول ما يحتاج يعني أن نقول اللهم صل على محمد، لأن محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما فائدة أن نقول اللهم صل على محمد؟ طيب إيش نقول يا شيخ؟ قال نقول اللهم صل على من صلى على محمد. أيوة، هكذا سمعته يقول في إدارة من الإدارات يحث الناس، ثم لقيته يطبقها في المطاف في الكعبة ويريد أن يسمع الطائفين بصوت عالي، اللهم صل على من صلى على محمد، اللهم صل على من صلى على محمد، اللهم صل على من صلى على محمد. فانظر إبليس كيف يأتي الإنسان من باب الله، يظن أنه يحسن وهو يبتدع في الدين ويبتدع في ذكر الله وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم بهذا،
لعل أخي ذكرني بأمر بسيط في موضوع القرآن والتغني به، هناك شرط، وهو أن معلش اسمحوا لي، وهو أن لا يعني يتحول إلى هذا إلى ما يشبه الغناء غناء الماجنين فيما يسمى الآن بالمقامات. المقامات أصبح الناس يتفننون فيها تفننا عجيبا، المقامات الحجازية والمقامات العراقية، ويؤلفون فيها المؤلفات والكتب وهي مقامات باطلة أشبه ما تكون بالغناء. واحذروا من هذا، وصلى الله وسلم على نبينا.
سوف يكون إن شاء الله بعد العصر توجيهات ووصايا للمرأة المسلمة، وسيكون ختام فعاليات هذه الدورة بعد صلاة العشاء إن شاء الله بخطورة الشهوات والشبهات. شكر الله للجميع، والكتب أرغب من الإخوة أن لا يأتي أحد المنصة، سوف يكون توزيع لها بعد العصر. وأشكر الإخوة المشاركين في هذه الكتب من المكتبات التي ساهمت أو من بذل ماله في ذلك، شكر الله للجميع، صلى الله وسلم على.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لندوة بعنوان الذكر فضله وفوائده، والتي شارك فيها أصحاب الفضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي والشيخ محمد بن ربيع بن هادي المدخلي والشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظهم الله تعالى. أقيمت هذه الندوة ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس الرابعة المقامة في مدينة أجادير بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة، وضحوة هذا اليوم ندوة حول ما يتعلق بذكر الله فضله وفوائده وضوابطه، ومعنى الشيخ دكتور صالح بن سعد الشحيمي المدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ربيع المدخلي، فحياهم الله. ونبدأ بالشيخ صالح فليتفضل مع مراعاة الوقت للأهمية.
جزاك الله خير.
ثلث ساعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر الله، ذكر الله تبارك وتعالى أمر عظيم وشأنه جسيم. ذكر الله سبحانه وتعالى أعظم ما يتقرب به إلى الله. ذكر الله عز وجل هو الأكبر، ولذكر الله أكبر
والله يعلم ما تصنعون. ذكر الله له فوائد جمة سوف تذكر إن شاء الله تعالى في وقت لاحق، ولكن يهمنا الآن أن نبدأ بما ورد في الذكر أو بعض ما ورد في الذكر وأنواع الذكر، من كون منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد بزمان أو مكان. ذكر الله تبارك وتعالى هو أفضل ما يتقرب به إليه، ولذلك أمر الله عز وجل بالمواظبة عليه والجد والاجتهاد فيه، فقال تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. انظروا إلى النتيجة، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
هناك أسئلة أثناء الندوة في الفقرات والنقاط التي يذكرها المشائخ، ومن يجيب له مجموعة من الكتب العلمية. واصل الشيخ.
ويقول تبارك وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويقول جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ويقول تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات، والآية الأخرى واذكروا الله في أيام معلومات. ويقول سبحانه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، والآيات كثيرة في هذا الباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك فقل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وطلب منه رجل أن يوصيه فقال له صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ويقول عليه الصلاة والسلام سبق المفردون
سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال من هم؟ أحسنتم، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وجاء ثلاثة نفر إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهم فإنه وجد فرجة فجلس بها، والثاني لم يجد مكانا فجلس خلف الصف، والثالث جلس، والثالث أعرض وتولى وأدبر. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه أصحابه قال أنا ألا أنبئكم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، يعني الذي جلس خلف الصف، وأما الثالث فإنه أعرض فأعرض الله عنه، لأن الإعراض عن الذكر أمره خطير. قال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وذكر الله على قسمين، هنا ذكر مطلق في كل وقت وفي كل حين ما عدا الأماكن التي ينزه الله عنها. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل إيش؟ أحيانه، في كل أحيانه، يعني لسانه دائما يلهج بالذكر، ولسانه دائما يلهج بالتسبيح والتهليل والتكبير، ولسانه دائما عامر بذكر الله تبارك وتعالى. فإذا عوده على ذلك تعود عليه، لكل امرئ من دهره ما تعود. فالمرء إذا عود لسانه على الذكر وعلى الخير، وهذا سيأتي تفصيله في الفوائد إن شاء الله، يعني يتعود. وإذا عوده على البذاءة والسفاهة والكلام البذيء والسب واللعن والشتم واللغط وقلة الحياء فإنه سيورد صاحبه إلى مهاوي الردى والعياذ بالله. فعلينا أن نصون ألسنتنا بذكر الله سبحانه وتعالى، وأن نجتهد في ذلك ما حيينا إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. وسيأتي تنبيه في الفوائد على فائدة مهمة لمن لازم ذكر الله عز وجل، في أنه في الغاء دائما جرت سنة الله أنه يرزق حسن الختام لكثرة ملازمته لذكر الله تبارك وتعالى. والقسم الثاني الأذكار التي تقيد بزمان أو مكان، كأذكار الصباح والمساء وأذكار السفر وأذكار اللباس وأذكار الطعام وأذكار النوم وقيام من النوم وأذكار الخروج، بل وأذكار دخول الخلاء، بل وأذكار ائتيان الرجل لأهله، ونحو ذلك مما شرع لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيئا إلا وبين لنا فيه ذكرى. لذلك اليهود قالوا يعني بما يدل على شمول هذه الشريعة، قالوا ذات يوم لقد لسلمان الفارسي لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى أداب قضاء الحاجة. قال نعم، أمرنا
ألا نستدبر القبلة، أن نستقبل القبلة ولا نستدبرها حال قضاء الحاجة، أو كما قال رضي الله عنه. إذن هذه خلاصة ما يتعلق بأهمية الذكر، وأترك المجال لأخي يكمل ما تبقى.
شكر الله لكم هذه الإفادة، والآن النوبة لصاحب الفضيلة الدكتور محمد بن ربيع فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أفضل الذاكرين ومنذر الغافلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكما قال المثل: لا عطر بعد عروس. هذا مثل الجميع يعرفه. والمقصود أن الشيخ صالح حفظه الله قد أتى على أهم النقاط في موضوع الذكر، ولكن أنا لعلي أكرر بعض ما قاله. فالآيات الكثيرة التي أوردها الشيخ في الحث على الذكر، وأنا أذكر حديثا عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، أي ربكم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة. وإنفاق الذهب والفضة ليس أمرا سهلا. ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. وهذا أصعب من إنفاق الذهب والفضة، لأن النفس أغلى شيء. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل أمر سهل، وهو أفضل من الجهاد في سبيل الله، فأين نحن غافلون؟ والسبب هو إيه؟ إبليس، الشيطان الحريص على أن يوردنا المهالك، وأن حريص على أن يدخلنا معه في النار. يغفل المسلم عن ذكر الله الذي هو أفضل من الجهاد، وأفضل من إيه؟ إنفاق الذهب والفضة، وهو خير الأعمال، حتى أنه خير من الصوم الذي فيه مشقة. ولكن أين نحن وأين عقولنا؟ تذهب علينا 24 ساعة ما بين لهو ونوم، ولا نذكر الله كثيرا. الجيد فينا من يتقيد بأذكار الصباح والمساء، فهذه تجارة رابحة يا عبد الله، احرص عليها. وإذا غفلت فتذكر واذكر الله، سبح الله، احمد الله، صل على رسول الله، فهي من أفضل الذكر. استغل الوقت في ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أفضل أنواع الذكر تلاوة كلام الله، تلاوة القرآن الكريم. والصلاة جمعت أنواع الذكر، فيها القرآن، فيها التسبيح، فيها الدعاء، فيها الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فيها التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أمور يعني تجني فيها الحسنات، نعم بسهولة، ولكن ما أشقانا إلا الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. والله قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يحذر الله سبحانه وتعالى عن مصاحبة مثل هؤلاء أو العمل مثلهم، ويعني فيه لوم لهم. وأن أمرهم فرطا، يعني سبهل الضائع. وتأملوا الفرق يا عباد الله، الفرق الملموس بين المؤمن الذي يؤدي الصلاة
ويذكر الأذكار الصباح والمساء ويتقي الله ويجتنب الغناء الماجن وكذا وكذا، وبين الآخرين الذين طول وقتهم الأغاني نعم تدق في بيوتهم، لا يستغنون عن الموسيقى كما لا يستغنون عن الهواء والتنفس. فتجد أن القسم الأول الله سبحانه وتعالى يحفظهم من الشياطين ومن المس غالبا، لأن الذي يذكر الله سبحانه وتعالى ويتحصن بالأذكار تكون حصنا له من السحرة ومن الأعين الخبيثة ومن الشياطين أيضا والغافلين والمغرقين في اللهو وسماع الأغاني وقليل الصلاة وذكر الله، يا ما أكثر المس فيهم ويا ما أكثر تلبس الجن بهم، لأن الشياطين تحب هذه البيئة، بيئة الغناء واللهو وترك الصلاة، هؤلاء تفترسهم بسهولة. أما الذي يذكر الله فهو في حصن بإذن الله تعالى. وهذه فائدة في حد ذاتها، في أحد يرضى لنفسه أن يكون فريسة للشياطين تتلبس به وتجعله يتخبط كالمصروع؟ لا أحد يرضى هذا. لو ذهبت إلى القراء الذين يقرؤون على المرضى تجد أن الزحام عليهم لا يستطيعون أن يتنفسوا من كثرة المريضات خاصة والمرضى من الرجال. كل هؤلاء والله أعلم أتوا من الغفلة، أتوا من الغفلة، والشيطان يدخل حين الغفلة. فعلينا أن نتحصن بأذكار الله. ولقد جربت شيئا، وهو أنك إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى بالأوراد الصباح، آية الكرسي والمعوذات، أي نعم، فبإذن الله تعالى تكون محفوظا. وجربت أنه لو قدر لك شيء مثلا كحادث سيارة أو أمر آخر يجعل الله فيه لطفا عظيما، تظن أن هذا الأمر يترتب عليه خطر عظيم مثلا من موت المصدوم أو من يعني تضرر كثير أو يعني خسائر كبيرة، ويتبين الأمر فيه لطف عظيم، وهذا مجرب. فإذا في ذكر الله فوائد الدنيا وفوائد الآخرة، ولا يضيع هذه الفوائد إلا من هو شقي أو قريب من الشقاء. فاغتنموا عباد الله هذه الكنوز التي يغفل عنها الغافلون، واملأوا يعني خزائنكم بهذه الفوائد وبذكر الله سبحانه وتعالى بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بقصد التقرب إلى الله، هذه الأساس وهذه الغاية، والفوائد الدنيوية تأتي تبعا لذلك. وأكتفي بهذا وأعيد المجال لشيخنا الشيخ صالح.
شكر الله لكم هذه الإضافة. تكلمنا وسمعنا من الأشياخ الكرام ما يتعلق بفضل الذكر، وهذا المحور سوف يتناول فوائد الذكر، فليتفضل الشيخ صالح.
الحمد لله،
اتفقنا على
الحمد لله.
لا، قبل أن أبدأ في ذكر الفوائد التي أشار إلى بعضها أخي الشيخ محمد وفقه الله، أذكر بحديث مهم في باب الذكر وتشبيه بديع بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مثل الذي أكملوا الذي يذكر الله والذي مثل كالحي والميت أشهد أن لا إله إلا الله. يعني تأملوا هذا الحديث، كالحي والميت، الذي يذكر كالحي، فيه قلب ينبض بذكر الله ولسان ينطق، والميت لا حرك به، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. تأملوا هذا فإنه عظيم، كالحي والميت. أما الفوائد فقد ذكر بعضها أخي في كلمته الشيخ محمد ربيع وفقه الله، ولعلي أضيف بعض الفوائد الأخرى أو ألخص ما ذكر مع بعض الإضافات اليسيرة. الفائدة الأولى الأجر العظيم الذي يناله الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، وأضرب لذلكم أمثلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا في الآيات الكثيرة في آية الأحزاب بعد أن ذكر عددا من الأوصاف قال والذاكرين لها الله كثيرا والذاكرات، أعد لهم ماذا؟ مغفرة وأجرا عظيما، مغفرة وأجرا عظيما. فالأجر العظيم لمن يذكر الله ويكثر من ذكره. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة ماذا؟ التربة، وأن غراسها ماذا؟ أكمل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله. من ما جاء في ذلك أيضا قوله النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان، آخر حديث صحيح البخاري أكملوا خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. فانظروا يا رعاكم الله هذا الأجر العظيم الذي وعد الله به المؤمنين والمؤمنات الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ثانيا من الفوائد حط الخطايا والذنوب، مغفرة الذنوب ومحو الخطايا ومحو السيئات. ماذا ورد في ذلك؟ مما ورد في ذلك كفارة المجلس، أحسنت، من قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ها؟ نعم. إذن هذه كفارة المجلس، يعني تحط عنك الخطايا التي حصلت لك في المجلس. ومما يدل على حط الخطايا ما جاء في الحديث الذي فيه عدة فوائد الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال وحطت عنه بها ماذا؟ 100 خطيئة، وسنذكر الحديث مستقبلا. وحطت عنه بها 100 خطيئة. وثالثا من الفوائد رفع الدرجات عند الله تبارك وتعالى ومضاعفة الحسنات وإقالة العثرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله 100 وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة حطت ماذا؟ كان كعدل 10 رقاب. ثانيا قبل ذلك ورفعت له بها 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة وكانت له حرز من الشيطان في يومه ذلك. وخامسا ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا شخص عمل مثل ما عمل. من يعيد الحديث؟
لا تسكر هذا، خليه مفتوح لي أنا، خليني أنا اللي أتحكم فيه. معي مهندس الصوت،
أعيد الحديث،
خليني أنا اللي أتحكم، أنت لا تسوي فيه شيء.
من يعيد الحديث؟
صلي صلي.
أهو في غيره،
تعال أنت بدون إجابة، أنت اللي جيت معنا بالطيارة من تونس، تعال بدون إجابة، خذ دعوله بالتوفيق. آمين. لا مو بإن شاء الله، اجزم لا تقل بالمشيئة. نعم. تعال بس
كانك عيد لي
ما عليه، خلينا نشوف غيره بس تعال خذ أكمل أشياءنا.
ثم إذن هذا الحديث عظيم، تدري كم يستغرق منك؟ من جرب يقول لي على البطيء وعلى السريع. 10 دقائق على السريع أم البطيء؟
يختلف الناس في التوقيت،
يختلف الناس. هو على البطيء ما بين 10 إلى 12 دقيقة، هو على السريع والهذرمة يمكن في 5 دقائق، لكن هذه هذرمة.
طيب
يحفظون يرجعون إليه حتى نكسب
إن شاء الله
نكسب الوقت.
في حصتك يا شيخ، سنختبرهم في حصتك. 3 تفضل.
طيب، ومما جاء في ذلك من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، قلنا هذا الآن نحن فيما يتعلق برفع الدرجات، رفع الدرجات. قال صلى الله عليه وسلم لأن أقول، ها من يكمل
بسرعة بسرعة يا شباب،
لأن أقول
بسرعة
خير مما طلعت عليه الشمس، فانت لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. عندي هنا سؤال، عندي سؤال، كم صيغة وردت في التسبيح بعد الصلاة؟ وردت صيغة طويلة وصيغة قصيرة، فمن يذكرها أو يذكر بعضا منها؟
تفضل.
ترى هذه ما زالت صيغة واحدة بطريقتين. حسن، نعم. الذي يظهر أنها جاءت مجتمعة. كيف؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، بقي واحدة،
خذ
بقيت واحدة
عندك، بقيت واحدة الشيخ يسألك
يا هي 11 مرة سبحان الله 11، بعض أهل العلم يحسنها وهناك من يضعفها. هذه
سيجيب يا شيخ،
ها ها هو 11 قلنا. جزاك الله خير. طيب أحسنت أحسنت، يستحق تعطيه.
طيب بعدين.
طيب المهم، هذه الصيغ لو تأملت تجد أن فيها حكمة ظاهرة، فما هي هذه الحكمة؟ من يجيب؟ نحن ما زلنا في الذكر. هذا التنويع ظهر لي وقد ذكر ذاك العلماء قبلي، ما أنا إلا تليمير، فماذا قالوا من فوائدها؟ ماذا؟
خلاص يكفيك بسرعة.
ها
هنا، نعم قم
قم
أعطينا الذين لم يتكلموا.
نعم هذا ما تكلم.
ها ليس المقصود مجرد الحفظ، فيها حكمة ظاهرة لك أنت أيها العبد.
جزء نذكره شوي.
لا خلينا نسمع منه مشاهد.
نعم تعال نحن الذي يشارك يجيب ولا ما يجيب له نصيب.
نعم
نعم عندك قم. طيب تعال أنت هذاك الذي يجيب أنت خذ
غير لكي لا تكون عادة في حكمة أخرى.
خذ هذا نصفتين. نعم هنا.
نعم
حتى لا يمل هذا إجابة.
والله هذا من تصلح حكمة لكن أنا أقصد شيئا آخر.
أيوة قم قم. ها طيب
غيره غيره غيره.
خذ خذ نسخة من هذا ثلاث نسخ من غيره. طيب طيب
استريح. طيب لعلنا من باب الاختصار.
نعم واصل شيخنا
نذكرها.
نعم
ظروف المسلم أحيانا تضطره إلى العجلة أو القيام السريع لظرف أو لآخر، فجعل الله له خيارا عرفت، وهذا من باب التيسير في الشريعة.
خذ من هذا
من باب التيسير، يعني لا شك أن من يقولها 33 مرة كل واحد أعظم أجر، ثم 25 ثم 11 ثم 11، لكن فيه حكمة ظاهرة. المسلم قد تنتابه ظروف تحصل له يعني أشياء ولا يريد تضيع ماذا؟
اجلس
الذكر، ما يريد تضيع الذكر، ما يريد التفريط فيه، فيقولها عشرا عشرا فيكون قد طبق ماذا؟
السنة.
السنة يكون قد طبق السنة. هذا من الفوائد العظيمة. من الفوائد أيضا ذكرنا كم ثلاث، الفائدة الرابعة الحفظ والحماية، وهذا الذي ذكره أخي في عرضه جزاه الله خير الشيخ محمد، فإن في ذكر الله حفظا عظيما، وهو ضمن العبادة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. هذا من جانب. من جهة أخرى وردت نصوص، منها الحديث الذي تقدم وكانت له ماذا؟ حرزا من الشيطان، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله من قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك
الوقت.
أبشر. ومن ذلك أيضا سأذكر باختصار من الفوائد أيضا كذلك لو إذا قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا يضره شيء يومه ثلاث مرات وغيرها وكثير. أيضا منها من الفوائد خامسا العلاج، العلاج الدواء يتداوى بذكر الله، ومن ذلك ما جاء في الرقية من قراءة المعوذتين قل هو الله أحد آية الكرسي، ومن ذلك أيضا يعني ما جاء في الرقية من قول النبي صلى الله عليه وسلم أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، ومن ذلك وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس وهدى ورحمة، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، فهو شفاء من الأمراض الحسية والأمراض الإيش المعنوية. ومن ذلك أن الذاكرة لا يقربه الشيطان كما ذكر أخي، ومن ذلك ما قراءة آية الكرسي عند النوم ونحو ذلك مما، وكذلك عند الخروج عندما تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يجيبك مجيب قد كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. سبحان الله. من الفوائد يا إخوان، سأختصر جدا، اسمح لي شيخا، من الفوائد أن الذي يذكر الله يتعود على ذلك، دائما لسانه يلهج بذكر الله. الآن الذي يكثر من ذكر الله، افرض أنه مثلا عثر في شيء، إما أن يهلل، إما أن يكبر، إما أن يحمد الله عز وجل، إما أن يسمي الله، إذا صعد مكانا عاليا قال الله أكبر، إذا نزل مكانا من مكان قال سبح الله سبحانه وتعالى. فهو دائما يلهج بذكر الله، يتعود على ذكر الله. ولذلك جرب أن الذين يصيبهم خرف في آخر حياتهم إذا كانوا من المتعودين على الذكر تجده حتى وهو وقد فقد الذاكرة لكنه لا يزال يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى، بخلاف أصحاب المعاصي والمجون إذا والعياذ بالله كبر وخرف وفقد الذاكرة تجده يلهج بتلك المعاصي ويطلبها ويناديها. نسأل الله العافية والسلامة. وأنا وقفت على حالتين مما يتدل على أن الذاكر إذا غاب ثم أفاق تجده يستمر على الذكر،
الله،
وإذا كان متعلقا بأمر آخر إذا أفاق من البنج يتعلق به. حضرت عمليتين بنفسي لم أروهما عن أحد،
الله.
إحداهما عملية أجريت لأحد إخواننا الفضلاء ومشايخنا الطيبين عندما أفاق من البنج وقد انتزعت منه المرارة. لما أفاق أخذ 3 أيام لا يكلمنا، نصيح في أذنيه لا يسمعنا، لكنه يردد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله، ويكرر الذكر على لسانه. العجيب أنه لا يتكلم وهو لا يدرك من حوله، أنه يتكلم عفوا يتكلم بالذكر وهو لا يدرك من حوله. واسمحوا لي أن أذكر لكم اسمه.
لا تذكر يا شيخ، لا تذكر يا شيخ،
والله
لا تذكر،
أخشى أنه هو لا يريد ذلك.
لا تذكر.
نصحني أخي ألا أذكر اسمه، لكن ادعو له.
آمين.
نعم.
واصل شيخنا، واصل.
جزاه الله خير. آخر وهو قريب لي لما أفاق من البنج، عد هذه نكتة ستضحكون منها، لما أفاق من البنج وهو لم يصحو بعد يتأوه ويقول يا ربي أموت ولم أتزوج بعد. طيب من الفوائد حفظكم الله، فخلاصة المسألة السابقة أن الذي يذكر الله يا إخواني، والله يا إخوان إن عثر إن مشى إن قام إن جلس سبحان الله. والد شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر توفي وهو لا يفتر من ذكر الله،
أبو الشيخ
أبو الشيخ، وكذلك الشيخ على خير، لكن والده يا شيخ والله يا شيخ في المجلس لا نحن نتكلم ونذكر أشياء ونخرج وهو مستمر في ماذا؟ في الذكر. والد الشيخ الدكتور يوسف الوابل في أبها حضرته في أكثر من مجلس، نجلس ونقوم وهو لا يفتر من الذكر.
الله.
فسبحان الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من فوائد القلوب من فوائد الذكر طمأنينة القلب وحياته، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من فوائد الذكر أن الناس يقتدون بك فيه. ترى الفوائد أنا مرة جلست أحصيها حصرت أكثر من 18، لكن الآن شيبة أصبحت لا أحفظ الأشياء.
نقيم ذكر 100.
الفوائد كثيرة جدا. من فوائد سأذكر عدا بس. من فوائد الذكر قلنا طمأنينة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وفيها حياة القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من فوائد الذكر أن الناس يقتدون بك.
الله.
سبحان الله. تذكر يا عبد الله أنك إذا هللت يهلل الناس، إذا كبرت يكبرون، إذا سبحت يسبحون، تذكرهم. ولهذا ينبغي المسلم أن يكون قدوة في الخير، أن يكون قدوة في الخير. من فوائد الذكر نسأل الله أن يحسن ختامنا وإياكم أن الذي يكثر من الذكر نرجو الله أن يختم له بالذكر، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طبعا لابد أن يكون كما هو معلوم عارفا بمعناها وعالما بمقتضاها. من فوائد الذكر أن الملائكة تتنزل عليك وتحفك وتدعو لك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا غشيتهم الرحم وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. والحقيقة الفوائد كثيرة، وقد استأثرت بالوقت، فليسمح لي أخي وفقه الله.
استفدنا
شكر الله لك يا صاحب الفضيلة هذه التطوافة، وإلى تتمة الفوائد مع صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ محمد بن ربيع.
الحمد لله. فضيلة الشيخ صالح لم يبقي ولم يذر ونعم، وأظن هذه دعوة: اللهم لا تمتني حتى تزوجني.
لا، هو يقول سمعتها، فكيف يكون قالها؟
ربما يتأثر بها. طيب خلوها دعواي أنا. أنا على هامش ذكر الله، يعني أخواننا الأحناف في البلاد الشرقية من ديار المسلمين محرومون تقريبا من الذكر دبر الصلاة. لماذا؟ لأنه إذا قال الإمام، نراهم في الحرم وذهبنا بلدانهم، إذا قال الإمام السلام عليكم والسلام عليكم على طول يقف ويصلي السنة، يعني لا مجال للأذكار التي في آخر الصلاة أو في دبر الصلاة عندهم طول حياته. هذا حرمان يا إخواننا. وبعدين من أين جاءوا بهذه الطريقة مباشرة؟ يعني السلام عليكم ويقفز، يعني لو يرى أنه تأخر دقيقة يمكن بطل الصلاة والله أعلم. فكيف يعلمون يعني أهمية يعني هذا الذكر بعد الصلاة والأجر العظيم الذي يترتب عليه؟ هذا مما يؤسفنا. أيها الإخوة، والله وتالله إن مما يزيد الإيمان ما شاهدنا من بعض الحالات وسمعنا بالتواتر وكنا معاصرين للقضايا، كيف تأثير القرآن الكريم نعم في شفاء المسحور والمعيون، شيء يعني يزيد الإيمان حقيقة. كيف يعني مثلا كلام الله سبحانه وتعالى له هذه الفائدة وهذه القوة؟ يعجز الأطباء كلهم عن علاج المسحور أو المريض. وإنني لا أذكر قصة حصلت لشيخ فاضل في أهله، ذلك أنه كان لا يحب جعل خادمة في البيت، وكان الخدم في العادة يأتون من أندونيسيا، وأخو زوجته أهدى خادمة لأخته من عند أخيها، يعني هو ما راح تعاقد ولا يريد، فكان كالمكره على ذلك فسكت. وما هي إلا شهران أو شهر وتأتي النتيجة السيئة. قامت هذه الخادمة بجعل سحر لأهل البيت ما عدا الشيخ، للزوجة وللأطفال، حتى الطفل أبو شهرين ثلاثة جعلت له شيء من السحر. أما الأولاد وجدوا فيما بعد أنها كانت تكتب أوراق وطلاسم وتضعها في ثنايا البنطلون أو السروال للطفل للصبي، وأما الزوجة ركزت عليها أكثر، كانت تجعل تحت الوسادة أو يعني تحت رأس المرأة صاحبة البيت شيء مثل البودرة بطريقة خفية، فكانت صاحبة البيت كثيرة النوم، هذا بداية المرض كثيرة النوم. وزاد بها الأمر حتى ظهر عليها الاختلال في صحتها وفي عقلها، فسارعوا بها إلى المستشفى
فما كشفوا وحللوا ما وجدوا فيها مرضا عضويا، فعرف أنه شيء من السحر. فقام الشيخ واستدعى طالبا من الجامعة الإسلامية من هذا البلد أندونيسيا يجيد اللغة، فجاء وتكلم مع هذه الخادمة وقال لها أنت وضعت السحر، فاعترفت. ولماذا تضعين هذا الأذى وهذا؟ قالت لا بالعكس، أنا أريد أن يحبوني الأسرة صغيرهم وكبيرهم حتى لا يكلفوني بأعمال كثيرة. المهم المرأة صاحبة البيت زاد عليها يعني تقريبا غياب العقل، وكنت آتي وأسمع صياحها، أسمع صياحها بقوة، وكانت زوجتي تخبرني ماذا تقول في صياحها. كانت تقول ألحقوني ألحقوني، الثعبان الحنش يبغى يخرج من حلقي ألحقوني، وهي كانت امرأة عقلها يعني يزن 100 امرأة. فأصبحت مريضة طائشة العقل بفعل السحر والعياذ بالله. فجاء العلاج، الشيخ يحفظ أغلب القرآن ووالده يحفظ القرآن كاملا، فكانوا يعني يتناوبون القراءة على هذه المرأة المريضة، فيقرأ الواحد منهم مثلا 5 ساعات متوالية القرآن عليها وينفث، ثم يأتي الأب فيقرأ عليها 5 ساعات وينفث، وهكذا يتناوبون حتى لا يغلبهم إلا النوم. فما هي إلا يعني بدأت العافية في هذه المرأة شيئا فشيئا، وفي تمام 2 أسبوع أصبحت الحمد لله يعني ما فيها يعني تأمل عقلي، وشفيت تماما من هذا السحر بعد أن كانت كالمجنونة. فرأيت شيئا ملموسا وعاصرته فقلت آمنت بالله. وهذا مما يحثنا على أن نحاول أن نخفف من هذه المصائب التي تحصل في المجتمع الإسلامي. والله لقد كثر السحر بطريقة غريبة وعجيبة. أذكر في بعض بلدان مجاورة لكم، أنا أعتقد أنه يعني 60% نعم من النساء بل والرجال يعني مصابون بالسحر بكثرة بكثرة بكثرة. ها؟ طبعا هذا نتيجة من قلة الذكر أو البعد عن الذكر، وكذلك سيطرة السحرة في المجتمع المسلم تحتاج إلى حرب منا من أهل العقيدة ومن أهل العقل. هذا بلاء مبين يجعل نصف الشعب يعني لا فائدة من حياتهم كالمجانين بفعل السحر. هذه كارثة، هذه مصيبة، هذا بلاء. الحكومة مثلا تحارب الشلل، تحارب الحصبة، تحارب، والله الواجب عليهم يحاربوا السحر والسحرة. أخذوا عقول الناس نعم بالافتراء بالظلم بهذا الشيء الذي هو كفر والعياذ بالله. لماذا يعني يسكت الناس؟ يجب محاربة السحرة والتحذير منهم على مستوى الحكومات وعلى مستوى أهل الحل والعقد وعلى مستوى طلاب العلم، يعني يحذرون ويخوفون الله. لأنه يعني السحر يأتي من جانبين، فاعل السحر وعاقده والذي يطلبه، وهذا المشكلة. كثير من النساء يطلبن السحر، كثير من النساء لكي تضر يعني عدوتها بالسحر أو ضرتها أو حتى يعني لأقل سبب تذهب يعني تعفى على السحر أو لجلب المحبة، حتى مثلا لما يجعل لها سحر زوجها يحبها فيتبع هذا أن يكون كالخروف تابعا لها في كل شيء لا عقل له. كارثة، هذه مصيبة يا أخواننا، حاربوا هذا الأمر ونظف المجتمع من هذه المصيبة. نعم، وليكن منكم من يكون عنده قوة روحانية حتى يقرأ على المرضى لوجه الله تعالى، ما هو لأجل الدراهم. إذا بدأ يأخذ الدراهم تحول إلى تجارة ويقسو قلبه ويقل نتيجته، لكن إذا كان متطوعا يتقرب إلى الله بعلاج الناس بكتاب الله هذا له أجر عظيم، ينقذ أرواح، ينقذ أنفس. هذا ما أحببت أن أنبه إليه. وأما فوائد الذكر ف فقد أتى الشيخ على كثير منها، وذكر ابن القيم رحمة الله عليه 63 فائدة. نعم، وهذا بعض ما يقول يعني بعض فوائد الذكر، ذكر 63 في كتابه أظنه إيش فضل الذكر أو شيء من هذا. نعم،
الوابل الصيف،
الوابل الصيف كلمة طيب، أحسن. وأذكر هنا 10 الشيخ أتى على أكثرها، يطرد واحد يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، 2 يرضي الرحمن، 3 يزيل الهم والغم، 4 يجلب للقلب الفرح والسرور والانبساط، 5 يقوي القلب والبدن، 6 ينور الوجه والقلب، الصالح الذاكر الله المصلي تجد النور في وجهه والعكس بالعكس، 7 يجلب الرزق، والاستغفار ذكر الله سبحانه وتعالى، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. نعم، فالاستغفار من أهم الذكر، والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أهم الذكر. 8 يكسو الذاكرة المهابة والنظرة. 9 يورثه المحبة، أي في قلوب الناس التي هي روح الإسلام كما يقول الشيخ. 10 يورثه المراقبة، أي مراقبة الله. ولعل أكبر فائدة لذكر الله سبحانه وتعالى أنها تنهى عن الفواحش، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وتنهى عن ارتكاب المعاصي، وتنهى حتى عن سماع الغناء، لأن الذكر والغناء متضادان لا يجتمعان. فتورثه المراقبة حتى تدخله في باب الإحسان، والإحسان هو الركن، نعم، الثالث، الإسلام والإيمان والإحسان. وما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تصلي كأن الله أمامك، وتعمل الصالحات كأن الله أمامك، فلا تخل بصلاتك، نعم، ولا ينصرف ذهنك عن غير شؤون الصلاة. أن تعبد الله كأنك تراه، هذه الدرجة، نعم، الأعلى. فإن نقصت عنها تعلم يقين أنه يراك، فتحسن عملك بين يدي الله. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، وصلى الله على محمد.
شكر الله لكم هذه الإضافة. ولا شك أن ذكر الله حياة القلوب، فمنه ما يتعلق بزمان، ومنه ما يتعلق بمكان، ومنه ما له عدد، ومنه مطلق، ومنه مقيد، ومن له هيئة وأسباب، وليل ونهار، أمور كثيرة تتعلق بها. فمع بعض متعلقات وضوابط في الذكر، فيتحفنا صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ صالح بن سعد السحيمي.
الحمد لله، كما سبقت الإشارة إلى أن الذكر أنواع، وكما لخصها أخي الآن في هذا السؤال نفسه، فهناك أذكار مطلقة وقد ضربنا لها أمثلة، وهناك أذكار مقيدة كأذكار الصباح والمساء والنوم والسفر واللباس ونحو ذلك، وهناك أذكار لها هيئة معينة وفي مكان معين، كالأذكار التي تقال مثلا في بعض الأماكن، مثل ما بين المقام، ما بين الركن وما بين الركنين، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا دخلت المسجد تقول أيا كان بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهناك أذكار ذات هيئة معينة، وخلاصة القول في هذا أن الذكر عبادة، والعبادة لا بد لها من شرطين أو أصلين أو ركنين، سمها ما شئت، هما إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والإخلاص والمتابعة باختصار كما قال الأخ. فإذا حقق ذلك المسلم فالذكر ذكر صحيح، وإن خالف هذين الأمرين بأن لم يخلص لله عز وجل، كمن يذكر رياء أو سمعة، فذكره مردود عليه لأنه فقد الإخلاص. ومن ذكر من أجل الدنيا، ومن قرأ من أجل الدنيا،
ومن ردد الأذكار من أجل الدنيا. نلاحظ في بعض البلاد الإسلامية أن هناك من يطوفون بالناس ويرددون بعض الأذكار، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، بعضها غناء فقط يسمونه ذكرا وهو نكر، وتعرفون الفرق بين الذكر والنكر. فهؤلاء لا ينبغي أن يعانوا على ذلك، لأنهم إذا أعطوا فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، لأنه يلعب بكتاب الله عز وجل. وكذلك من الناس من يذكر كثيرا لكنه يذكر على هيئة على غير الهيئة الشرعية الواردة، كما وكيفا ونوعا وعددا وشكلا وموضوعا ومناسبة ونحو ذلك، إما أن يزيد، إما أن يخترع أذكارا من عند نفسه، وإما أن تكون الأذكار صحيحة لكنه يرددها بشكل غنائي خطير، مما حول الذكر إلى لون من ألوان الغناء. وقد ضربت لكم مثلا في درس الأمس عن البدع. فالذكر عبادة، فإذا لم تقم العبادة على هذين الأصلين فهي غير صحيحة. والذكر طيب سأختم إن شاء الله. ولذلك ينبغي لنا التحرر من كل ما يخالف الأذكار غير المشروعة. الآن حتى في أسماء الله عز وجل اخترعوا أشياء لا أصل لها، فاخترعوا الهوهوة والحوحوة، هو هو حي حي، هل هذا ذكر لله؟ لا والله، لا والله ليس ذكرا لله، بل إنه لا يمكن أن تكون ذكرا لله. الضمير الإشارة الموصول، هذه الألفاظ لا تعرف إلا إذا اقترنت بماذا؟ بغيرها. فإن أضيفت إلى الله كانت ضمن ذكر الله، وإن أضيفت المخلوق كانت خاصة به. أنا أضرب لك أسأل سؤال، لو ناداك منادي أنت اسمك محمد زيد بكر أحمد، جاءك واحد من الشارع فقال ياهو، ترضى أن يقال لك لا ياهو؟ فكيف أن تقول لله ياهو؟ وقد كتب صاحب كتاب الدعاء المستجاب الذي ليس بصواب، كتب فيه كلاما يقول إن أعلى درجات الذكر أن تقول سبحانك اللهم ياهو. الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما طلعت الشمس على أفضل من أن تقول ماذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا يقول أفضل الذكر ماذا؟ هو. وقال هذا صاحب الكتاب هذا في كتابه المسمى الأسماء الحسنى، وقد كذب على الله وزاد من الأسماء ما لا يصح، قال إن أعظم الأسماء هو حرف الهاء، تقول ها، هاء الهوية الذاتية كما يدعي هذا السفيه. فيقول إن هنا ما تقول حتى هو، تقول ها 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 ها. أستغفر الله وأتوب إليه. الله حكى عن فرعون قوله ماذا؟ ها؟ أنا ربكم الأعلى. فلا بأس أن نحكي مثل هذه للتحذير لا للتفكه، أليس كذلك؟ ألم يحكي الله عن فرعون قوله ما علمت لكم من إله غيري، وأنا أحكي لكم قولهم للتحذير من هذه الحوحوة والهوهوة والعوعوة ونحو ذلك. وكذلك يدخل في هذا ما يسمى بالابتهالات، يسمونه ذكر، يقول لك ذكر الله في الموشحات الأندلسية، حاشا لله. كذلك مما ابتلي به الناس والشباب خاصة، الشباب خاصة الآن المغرر بهم المضللين عن ذكر الله، ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، هذه أو الأغاني الدينية، هذا تسمية للأشياء بغير اسمها. اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الموتى الميتة
أذابوها وجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها. وهؤلاء الآن يغنون ويسمون هذه أناشيد إسلامية. هم لو قالوا أناشيد هانت المصيبة، ما ليست هينة لكن تهون مع كونها تنسب إلى ماذا؟ إلى الإسلام. أناشيد إسلامية، حذاء إسلامية، سروال إسلامي، إيش الكلام هذا يا أخي؟ طهروا الإسلام من هذه المسميات. رقص إسلامي، ها؟ زواج إسلامي، هو في زواج غير إسلامي؟ تمثيل إسلامي، تمثيليات إسلامية، تأتي داعرة وتمثل أم المؤمنين عائشة، وتمثل نسيبة بنت كعب، وتمثل أم عمار نسيبة بنت كعب، وتمثل فلانة وفلانة من الصحابيات. يأتي ماجن كبير أو نصراني أو يهودي يمثل أبا بكر، عمر، عثمان، علي، أبا هريرة، يوسف عليه السلام. يعني الأمر خطير جدا. فهذا ليس ذكر ولكنه نكر، انتبهوا، احذروا، احذروا من ذلك. الأناشيد التي تسمى الآن بالأناشيد الإسلامية عمت وصمت. شاب أعرفه قبل أن يمن الله عليه بانتهاج المنهج السلفي يقول كان عندي 400 شريط في البيت، أناشيد في المدرسة، أناشيد في السيارة، أناشيد في البيت، في كل مكان أناشيد. يقول يمضي علي الشهر والشهران ما قرأت آية من كتاب الله عز وجل. ولذلك أختصر فأقول إن الإنشاد المستثنى في الإسلام يشترط له 4 شروط. احفظوها، سنسألكم عنها في العصر، العصر سنسأل عنها، اكتبوها. الإنشاد أو الحداء،
في واحد اللي بيقولها قبل لا تقول
كذا.
هنا
يتفضل مشكورا مأجورا. قل أنا الإنشاد الجائز. إيه ما تقول إيه؟ أحسن. نعم نعم. معاذ أحسنت. إيه الرابع
هذه سمعتها من من هل؟ من الشيخ
من؟ أين سمعتها؟
تعال تعال طيب تعال سعد بن صالح
في الحرم؟ جزاك الله خير، أنا أردده في الحرم كثير.
جبها جبها عدها.
الشروط كالآتي،
خذ بكل شرط كتاب.
حسن لا بكر. أعيدها باختصار. الشرط الأول،
نعم
أنصتوا. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيها مباحا.
سأسأل عن هذا الشرط
طبعا قبل أن أنسى. الشيخ يقول سمعها مني وأنا استفدتها من شيخي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله.
جزاك الله خير.
أقول الشرط الأول أن يكون ما يقال فيها مباحا، لا يكون هجاء ولا مدحا كاذبا ولا تفاخرا. والله الهجاء كمن يسب لا شان سونا مثل إن شاء الله. إن شاء الله
ثمن هذا
قصد. كما ذكرني أخي وفقه الله،
شكرا للإضافة
على هذه الإضافة، الإنشاد الجائز مثل نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك هو العمل المضلل ونحو ذلك.
وهم يحفرون،
نعم وهم يحفرون الخندق وكذلك وهم يبنون البيت المسجد ونحو ذلك. فما كان مثل هذا فلا بأس به. نظم العلوم يعني إنشاد المتون بالشروط المقيدة،
حداء الناقة وهي تسلم،
وحداء الناقة على أن لا يبالغ فيها رفقا بالقوارير، ها يا أنجشة. المهم
الشروط الأربعة
أن لا يكون فيها محرم يعني مطلقا، مثل الدعوة إلى نحلة باطلة هذا محرم، الدعوة إلى الخروج على الحاكم هذا ما حكمه؟ محرم. الدعوة إلى انتهاج نحلة من العقائد الفاسدة، السب، الهجاء، الغمز، اللمز، إطلاق اللسان في البذاءة، الغزل المكشوف، يستثنى الغزل العذري، لا معليش لا بأس.
عجيب.
العذري
هذا أنا مثال
يعني بان السعادة فقال باليوم. طيب الشرط الثاني أن لا تصحبه موسيقى، ويكفي أن نذكر الحديث إلا يكون أن قوم من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. والحديث أين هو؟ في صحيح البخاري احسنتوا
للمسؤول.
الثالث هذا الختام والرابع
الرابع.
الثالث
الرابع.
أن لا يكون غاية يعني لا يكون هو شغلك
يعني قربة إلى الله يعتقد أنه قربة إلى الله
يعني كل وقت وأنت تنشد ما يردك على نشيد للنوم لا هنا يتحول إلى محرم. الشرط الرابع والأخير ألا نقلد فيه أصوات الماجنين والماجنات والمغنين والمغنيات وجل الأناشيد المسمات بالأناشيد الإسلامية لا تخلو من هذا فعلينا أن نحفظها وأن نطبقها تطبيقا عمليا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بعد العصر بعد أن نتكلم عن يعني مسألة صفات المرأة المسلمة
سوف
نجيب على بقية على الأسئلة إن شاء الله.
شكر الله للأشياخ الكرام هذا البيان.
وأقول حبذا التغني بماذا؟ لماذا؟ بالقرآن الكريم. من يجد عنده يعني حسنا في أداء الصوت فليسخره لتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه مطلوب تحسين الصوت بالقرآن ومن لم يتغنى بالقرآن فليس منا. إذا كان عنده طاقة يبغى هذا المنشد أن يعني ينفذها فلينفذها في قراءة كتاب الله وليسجل ذلك وليفيد المسلمين نعم بهذه الموهبة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى. عندي إضافة بسيطة في مسألة يعني عدم التقيد في الذكر وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من أن يكون الأذكار يعني واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقيد بها إذا كان المقصود يعني جلب الحسنات. أما إذا كان دعاء المسألة فليدعو كل مسلم نعم بما يعني يريده من ربي سبحانه وتعالى بشروطه. وأذكر هنا كنت في مكة فوجدت شيخا مسنا أصله من أفريقيا من مالي. هذا كان يكرز بمسألة ويحب أن الناس كلهم يتبعوه فيها. كان يقول ما يحتاج يعني أن نقول اللهم صل على محمد لأن محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فما فائدة أن نقول اللهم صل على محمد. طيب إيش نقول يا شيخ؟ قال نقول اللهم صل على من صلى على محمد. أيوة هكذا سمعته يقول في إدارة من الإدارات يحث الناس. ثم لقيته يطبقها في المطاف في الكعبة ويريد أن يسمع الطائفين بصوت عالي اللهم صل على من صلى على محمد اللهم صل على من صلى على محمد اللهم صل على من صلى على محمد. فانظر إبليس كيف يأتي الإنسان من باب الله يظن أنه يحسن وهو يبتدع في الدين ويبتدع في ذكر الله وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم بهذا
لعل أخي ذكرني بأمر بسيط في موضوع القرآن والتغني به. هناك شرط وهو أن معلش اسمحوا لي وهو أن لا يعني يتحول إلى هذا إلى ما يشبه الغناء غناء الماجنين فيما يسمى الآن بالمقامات. المقامات أصبح الناس يتفننون فيها تفننا عجيبا المقامات الحجازية والمقامات العراقية ويؤلفون فيها المؤلفات والكتب وهي مقامات باطلة أشبه ما تكون بالغناء. واحذروا من هذا وصلى الله وسلم على نبينا.
سوف يكون إن شاء الله بعد العصر توجيهات ووصايا للمرأة المسلمة وسيكون ختام فعاليات هذه الدورة بعد صلاة العشاء إن شاء الله بخطورة الشهوات والشبهات. شكر الله للجميع. والكتب أرغب من الإخوة أن لا يأتي أحد المنصة سوف يكون توزيع لها بعد العصر. وأشكر الإخوة المشاركين في هذه الكتب من المكتبات التي ساعمت أو من بذل ماله في ذلك. شكر الله للجميع صلى الله وسلم على محمد.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net وجزاكم الله خيرا.